نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج قصص الأنبياء والحلقة الأخيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقعت هذه الخطبة بعد نزول سورة النصر، وهي قوله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى: من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنزلت هذه السورة في هذا المكان على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النفر اللي هو 13 من ذي الحجة. نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح، وأقام صلى الله عليه وسلم هناك باقي يومه وليلته، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ركب إلى البيت وطاف به طواف الوداع، ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المنورة عشان يستأنف صلى الله عليه وسلم بقية حياته ويكمل دعوته. وجاء اليوم اللي يعني أحداث قبل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى أتم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نزل قوله سبحانه تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت وعم الإسلام الجزيرة، كل الجزيرة بدأ ينتشر خارجها، بدأ الطلائع يعني توديع الحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبرزها أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان من السنة 10 20 يوم، بينما كان ما يعتكف إلا 10 أيام. تدارسه جبريل القرآن مرتين، وكان يدرسه قبل مرة واحدة في كل عام. وقال في حجة الوداع: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي ما أشوفكم بعد هذا العام. وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حاس. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال ينصح صحابته: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فاللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة في الحج: عرفة، مزدلفة، رمي الجمار، طواف والسعي. اللي يقدم ويأخر لا حرج، بس اللي بيطبق السنة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلت هذه الصورة صورة النصر في وسط أيام التشريق، وكان في يعني نعي كما قال ونعيت له فيها، يعني كان في نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري: أراد عمر أن يظهر لهم فضل عبد الله بن عباس حق الصحابة، فقال لهم هم مجتمعين: ما تقولون في قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ وقرأ الصورة كلها، كان يقولون الله، إن الله، الله أمر نبيه إذا أتم الله الفتح أن يستغفر ربه ويتوب، الظاهر هكذا يدل. فالتفت عمر إلى عبد الله بن عباس كان يقول له: وما تقول أنت؟ كان أصغر القوم. فقال عبد الله: لا. كان يقول لعمر: ما تقول؟ قال عبد الله: هذه نفس النبي نوعيت له، الله ينعي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول، فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قال عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان صغير، في صفر سنة 11 من الهجرة طلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء يودعهم كالمودع للأحياء والأموات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الشهداء أحد في بداية السيرة مثل ما ذكرنا لم يصلي عليهم، وقال بعض أهل العلم أن الصلاة عليهم هنا بمعنى الدعاء، أنه دعا لهم، ما صلى، دعا لهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. بالفعل شوفوا اليوم، ما تشوفوا المنافسة اللي موجودة بين التجار؟ هذا يبا يكون أغنى رجل ويجمع مليارات، وهذا منافسة يحطون، ما تشوفون الأول فلان فلاني والثاني فلان فلاني في أكثر الأموال، يتنافسون في العمران وفي البنيان. وخرج في ليلة ما في منتصفها إلى البقيع، وهي مقبرة المدينة. فبس هي ملاحظة فائدة، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته أن ما أخاف أن تشركوا بعدي؟ لأنه يعرف صحابة أصلهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم، فكان على ثقة أن الصحابة ما كانوا بيشركون بالله سبحانه وتعالى. لكن بعدها يعني بعد التابعين وبعد تابع التابعين بدأ الشرك يدب في جزيرة العربية، اللي قام يعبد شيء آخر مع الله سبحانه وتعالى ويتوسل بأمور أخرى غير، يعني ما يلجأ إلى الله مباشرة. هذا موجود انتشر، لكن المقصود أن الصحابة كان على ثقة بصحابته، قال ما أخاف أن تشركوا بعدي، لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها في هذه الدنيا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في منتصف البقيع، وهي هاي المقبرة اللي في المدينة عند المسجد النبوي، كان يستغفر لأهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنى لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخر شر من الأولى. ثم بشرهم قائلا: إنا بكم لاحقون. وفي آخر شهر صفر من السنة 11 في يوم الاثنين شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. فلما رجع أخذه بدأ الصداع في رأسه يشتد، وتقدمت الحرارة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحرارة بانت على عصابته، شد به المرض. عبد الله بن مسعود يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: يا رسول الله، أنك لتوعك وعكا شديدا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني ألم رجلين. شوفوا الألم اللي كان يحل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. يعني هاي الأمراض تحط الخطايا والذنوب حطة، فاللي مبتلى بمرض يستانس يستبشر أن الله يكفر ذنوبه، وهذا في صحيح مسلم أبو بخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. وأخرج الإمام أحمد عن أسامة بن زيد أنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط الناس معي، وذلك أنهم قد خرجوا ليغزوا الروم، وكان قد جهزهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ثاقلوا عن الخروج عشان يطمنون على حاله، على حال النبي إلى المدينة. فيقول: فدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء يصوبها على وجهي، أعرف أنه يدعو لي مرات. وفي الحديث: من قال عند مريض لم يحضره أجله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفي من ذلك المرض. فالعدد 7 ذكر يعني كثيرا، 7 طواف، 7 سعي، 7 رمي الجمار سبعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هريقوا علي، يعني صبوا علي سبع قرب من أبار شتى حتى أخرج أطلع للناس فأعهد إليهم. فحتى نحن نقول لما نعالج المسحور نقول عالج نفسك، اغتسل بماء السدر سبع أيام، اقرأ الفاتحة سبع مرات، علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن ذكروا بعض العلماء ذكروا العدد سبع يعني ورد في العلاج. وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم صلى الله عليه وسلم. ولما أحس بخفة دخل المسجد ورابط راسه معصوب الراس حتى جلس على المنبر وخطب الناس وهم مجتمعين حول النبي. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وفي رواية أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. هذه وصيته النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأسس العقيدة. من أول دعوته كان يأسس العقيدة لين آخر يوم من حياته، كان يباهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهون إلى الله مباشرة، ما يتوجهون لأي مخلوق، مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة مو بس في السجود، العبادة بالكلام، بالذبح يكون لله، النذر يكون لله، الطواف لله، السعي لله، الدعاء لله، الاستغاثة بالله، الخوف والرجاء والتقوى والتوكل، هذه كلها لله، ما يدخل يعني للمخلوق نهائيا ولو شيء بسيط ولو شعرة. فذلك اليوم يبغي علينا على المسلم أن يصرف كل عبادته لله، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أمر النبي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالآن شوفوا بعض الدول الحمد لله ما عندنا نحن هني، بور يطوفون عليها ويذبحون عليها وينذرون ويحطون الأموال، يعني مثل ما كانوا يقولون المشركين تقربنا الله زلفة، الآن يقولون نحن نعمل هالشيء حتى يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا باطل، هذا ما يجوز، العبادة لا تجوز، العبادة تكون لله وحده سبحانه وتعالى. هذه دعوة صحاب، دعوة النبي والصحابة التابعين والسلف اليوم بعدهم كلهم يقولون ادعوا الله، الجوء إلى الله، لا تدعون البشر، له دعوة الحق، والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللي حاط حروز وخروز معلق شيء في رقبته في البيت قطعوها، لا تحطونها في بيوتكم، لا تحطونها في رقابكم، توكلوا على رب العالمين، عندكم القرآن، عندكم الآيات، وكلوا على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نزلت، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ورجع فجلس على المنبر، كان يقول أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، يعني جماعتي وأصحابي اللي أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتمد عليهم اللي هم الأنصار، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هاي وصية النبي للأنصار. وقال إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يعني يكونوا يعني يستوون كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. شوفوا نصائح النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ينصح صحابة، ينصح ويستوصي بالأنصار. النبي الآن صلى الله عليه وسلم أزف الآن الرحيل، أن عبدا يقول صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا، يعني أموال الدنيا ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده، يعني الله اختار عند الله ولا زهرة الدنيا ومتاع الدنيا، يقول فاختار ما عند الله. كان يقول فقال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، وأبو بكر يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخير، وكان أبو بكر كان يعلمنا يخبرنا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذه فضيلة عظيمة له رضي الله عنه. في يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، ما راح تضلون بهذا الكتاب. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه، يعني بدأ الوجع يزيد عليه، عندكم القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت، فمنهم اللي يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط واختلفوا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني صلى الله عليه وسلم، لأن ما ينبغي أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم قصام هو جالس صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني مسألة ذكرها: كيف منع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب هذا الكتاب؟ فالرد أن عمر ما منع النبي، إنما عمر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من التعب اللي ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر يعني قبل ذلك: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، يعني بيت لكم كل شيء وما تركت شيء يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وإني أنا نهيتكم عنه. يعني أكمل الدين النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن كل شيء والحجة قامت على الجميع. وعمر رضي الله عنه يعرف أن الدين اكتمل وأن الأمر تم، فبغى يريح النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الكتاب واجب ولم يكتب لكان قد كتم شيئا من الدين، وهو لم يكتم شيئا. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. وهذا الكتاب اللي كان بيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني نفسي. قال: فقلت إني أحفظ وأعي. قال: أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل الحلقة الأخيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامج قصص الأنبياء. تريوني بعد الفاصل.
قصص الأنبياء.